حكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أكدت النتائج التي طال انتظارها لدراسة أمريكية على اللقاح الذي أنتجته شركة الأدوية أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد أن اللقاح آمن وفعال بدرجة عالية في توفير الحماية من فيروس كورونا. وأثبت اللقاح فعاليته بنسبة 79% في منع ظهور أعراض مرض كوفيد، وفعالية بنسبة 100% في الحيلولة دون تدهور حالة المصابين بالمرض، ولم تظهر النتائج وجود أي مشاكل تتعلق بالسلامة فيما يخص الجلطات الدموية. في خبر آخر، أبدى أوغور شاهين مؤسس شركة بايونوتك شركة فايزر في صنع أحد أول لقاحات فيروس كورونا تفاؤله بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف على الرغم من تعثر توزيع اللقاح المضاد له. عالميا، وصل عدد وفيات كورونا حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 2,736,000، بينما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 124,338,000، ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى ما يزيد عن 100,342,000 بحسب موقع وورلد ميتر. في شمال غرب سوريا، وصل عدد الإصابات إلى 21,265، بينما وصل عدد الوفيات إلى 637 حالة. وفي مناطق النظام، ارتفعت أعداد الإصابات إلى 17,583، في حين وصل عدد الوفيات إلى 1,175 حالة بحسب وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام. وننتقل معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها عن مرض التهاب اللثة وتفاصيله وأساليب الوقاية منه. لينضم إلينا الدكتور ممتاز حيزة، أخصائي في طب الأسنان وجراحتها، عبر الهاتف من فرنسا. أهلا بك دكتور ممتاز. بداية، لو عرفت لنا التهاب اللثة والأسباب التي تؤدي للإصابة به.
حياكم الله. التهاب اللثة هو مرض شائع من أمراض اللثة والأمراض المعتدلة، ويسبب تهيج واحمرار وتورم اللثة، وهو الجزء المحيط طبعا بجذور الأسنان، ويجب علاجه لئلا يؤدي لالتهاب دواعم السن، يعني النسج الداعمة للسن، وبالتالي فقد الأسنان لا قدر الله. وغالبا الجراثيم الموجودة بالفم هي السبب الرئيسي لهذا الالتهاب، حيث يسبب التهاب اللثة المعتدل جينجيفايتيس. المسبب الرئيسي لالتهابات اللثة والشائع هو اللويحة السنية أو الجرثومية طبقة البليك، وهي كتلة من الجراثيم التي تلتصق بشدة على سطوح الأسنان ولا يمكن إزالتها بالتخسيل العادي أو الفرك، بل تحتاج للتفريش بالفرشاة والمعجون يوميا صباحا وقبل النوم، يعني على الأقل مرتين يوميا أو بعد كل وجبة للتخلص منها. وهي الأساس لمعظم الإصابات السنية، هذه اللوائحة هي المدانة. بالنسبة يعني بس كمثال لعدد الجراثيم التي تتراكم على سطح السن بعد مضي ساعة واحدة فقط من التنظيف، يبلغ عدد المكورات العقدية الستريبتوكوك، هذه الجراثيم 1,000,000 لكل مليمتر مربع من سطح السن. فلاحظ كمية الميكروبات الموجودة بالتجويف الفموي والتي تكون على سطوح الأسنان، ومن المناسب إزالتها بالحد الأدنى كما قلت صباحا ومساء أو قبل النوم.
نعم. هل هناك عادات أو أمراض يمكن أن تكون عامل من عوامل الخطورة للمرض؟
نعم أكيد، العادات أو أمراض يعني عوامل الخطورة على اللثة. نقدر نقول بالدرجة الأولى والشائعة هي التدخين وإدمان الكحول ومضغ التبغ والمخدرات بأنواعها، طبعا من الطبيعية هو التقدم بالعمر، من العادات السيئة استخدام الأعواد أو نكاشات الأسنان بما يسمى بعملية التنظيف بين الأسنان. المفترض هو استخدام فرشاة الأسنان أو والخيط السني لو مر يوميا الخيط السني لتنظيف فضلات الطعام من بين الأسنان وليس بالأعواد التي تسبب رض اللثة وبالتالي تخلخل الأسنان. طبعا من الأمراض اللي تسبب أيضا الأمراض الجهازية كمرض السكري وتناول أدوية بعض أدوية الضغط والصرع أدوية السرطان. من الأسباب أيضا سوء التغذية، قلة فيتامين سي وقلة شرب الماء. من العادات السيئة التنفس الفموي حتى لا أنسى، وهذا شائع عند الكثير من الأطفال وربما أيضا الكبار، حيث لا يتمكن من يتنفس من الفم من حماية، لا تتمكن الشفتين من حماية اللثة. طبعا والإفراط في تناول السكريات أيضا له من العادات السيئة، حيث البعض يدمن تعاطي السكريات بعد كل وجبة أو بين الوجبات، وهذا من الأسباب المؤدية للتسوس والالتهابات اللثة.
نعم.
من الأسباب الطبيعية التغيرات الهرمونية بفترات البلوغ والطمث عند النساء والحمل وانقطاع الطمث بعد 50 عام عند المرأة وهكذا.
نعم. لو أجملت لنا دكتور أعراض الإصابة بالتهاب اللثة وكيف يمكن أن يتصرف المريض الذي ظهرت عليه الأعراض؟
نعم، من الطبيعي أن يكون اللون الوردي هو اللون اللثة، فإذا لاحظنا احمرار أو تورم باللثة أو نزف عند تنظيف الأسنان وربما بحالات متقدمة تناول الطعام وخاصة الطعام القاسي أو المكسرات أو الحبوب، فهنا يجب مراجعة الطبيب لأن هناك في مشكلة في اللثة، يعني في التهاب لثة. إذن إذا لاحظنا نزيف لثوي، تورم باللثة، لمسنا رائحة فم كريهة، شاهدنا انحسارا للثة، وهنا يلاحظ الشخص أن سنه أطول من المعتاد، أي في حالة انحسار اللثة، هو السن لا يطول ولكن اللثة تنحسر عن عنق السن فيبان للعيان بأنه طويل. والألم أحيانا، حساسية الأسنان هي مؤشر على انكشاف وانحسار اللثة، تصبح حساسة الأسنان على البارد والحار عند تناول وخاصة المشروبات، هذا مؤشر يوجب مراجعة الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه العلاج الأمثل.
نعم، ما هي سبل الوقاية المتبعة لمنع الإصابة بالتهاب اللثة دكتور؟
نعم والله، هو القاعدة العامة درهم الوقاية خير من قنطار علاج، ونحن عندنا حديث نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا الحظ على نظافة الأسنان واللثة والصحة العامة بشكل عام. الحقيقة الوقاية سهلة جدا، هو الالتزام بصحة الفم والأسنان ونظافتها اليومية كما أسلفت صباحا عند الاستيقاظ وليلا قبل النوم، والأفضل دعمها بالخيط السني للتنظيف ما بين الأسنان بهدوء بدون استخدام الأعواد، ومن يستطيع تنظيف أسنانه بالفرشاة بعد كل وجبة هذا نور على نور، يعني يكون بإذن الله حالة مثالية. وتبديل فرشاة الأسنان كل 3 أشهر لأنها لن تصبح فعالة. بهذه الطريقة يزيل الجير الذي هو قلنا المتهم الرئيسي بالتهابات اللثة وتسوس الأسنان أيضا، لأنه الجير إذا لم يزال سيتحول إلى طبقة قاسية لا يمكن إزالتها إلا عن طبيب الأسنان. وطبعا مراجعة الطبيب ننصح بها كل 6 أشهر للإطمئنان والفحص إن كان هناك مشكلة باللثة أو بالأسنان تداركها قبل استفحالها. معالجة الأمراض المسببة كالمرض السكري، هناك أيضا تناول الغذاء الصحي المتوازن، شرب المياه المدعمة بالفلورايد، الابتعاد عن التوتر، حتى الحالة النفسية تؤثر الحقيقة على أمراض اللثة. ولا بأس باستخدام المضمضة من وقت لآخر الغنية بالكلورهكسيدين كمطهر فموي موضعي، وتبديل فرشاة الأسنان كل 3 أشهر بإذن الله. لو اتبع الإنسان هذه النصائح سيكون بصحة جيدة ودائمة إن شاء الله.
نعم. عند الإصابة دكتور يكون العلاج عند طبيب الأسنان حصرا؟
نعم، عند الإصابة. في الإصابات الخفيفة يعني نعرف السبب، البعض كان يأتي ومحصور هناك شيء من المكسرات بلا مؤاخذة، يعني بزر أو غيره أو نتيجة استخدام الأعواد ندله على العادة، هو فليترك هذه العادات من الآن ولا داعي لمراجعة الطبيب. أما إذا كان هناك قلنا نزف متكرر وليس بسبب استخدام لمرة واحدة أو عرض، هناك احمرار، إذن هناك مشكلة، هناك حساسية. إذا كانت بسيطة يستخدم معاجين الأسنان الغنية بالفلور والمضادة لتحسس أعناق الأسنان. أما إذا تحول الأمر لألم وليس مجرد لمعان على الحار والبارد فهناك هنا يجب مراجعة طبيب الأسنان لمعرفة السبب وإزالته.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيمة، الدكتور ممتاز حيزة أخصائي في طب الأسنان وجراحتها، كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا.
حياكم الله. يعني
بسبب عدم توفر أي نقطة طبية في قرية الدويلة غربي إدلب والتي تقع في منطقة جبلية، يضطر الأهالي الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 3500 نسمة بالإضافة إلى نحو 200 عائلة نازحة، يضطرون لقطع مسافات طويلة من أجل العلاج وسط قلة المساعدات المقدمة لهم في القرية. نستمع للتفاصيل حول الواقع الطبي في قرية الدويلة في هذا التقرير ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
يعاني سكان قرية الدويلة غربي إدلب من عدم توفر نقطة طبية في القرية أو بالقرب منها، الأمر الذي يضطرهم لقطع مسافات طويلة من أجل العلاج. ويتحدث أهال التقاهم راديو الكل في القرية عن حاجتهم لتقديم المنطقة بالمستلزمات الطبية والصعوبات التي يواجهونها بهذا الخصوص.
بدنا هون نقطة، أول شغلة بدنا نقطة طبية إسعافية للقرية، لأن نحن هون نعاني من مشاكل وصعوبات في القرية. من أول شغلة الأجار غالي،
عن النقطة الطبية ما في حالات إسعافية أولية، ما في مناشد أهل الخير بشان هالموضوع هذا. بدنا يعني أقل شيء الأطفال عنا، يعني نحن بالفصل الشتاء يعني حالات شغل كبير بالنسبه للمرض وللاطفال، يعني وعم ننزع المشافي وبيعطونا الراشيه بنروح بدنا نجيب مشافي ما في مجانيه. هلا بالوقت الحالي نحن بدنا مثل الرزاز، يعني اختناق او هاي الولد، يعني صار بيصير عندنا حالات وفاه بشان المواضيع هاي.
نحن من سكان الدويلة من نروح على الدكتور عادلي بعكفر تخيرين عسل إين بيحيلونا على دركوش وما نقدر نروح لا هيك ولا هيك، وما معانا أجار سيارة نروح على الدكتور. وطيب نحن من وين من نروح في حالنا وحق دوامة معانا نجيب؟
حسن جبس المدير الإداري في مشفى وسيم حسينو في كفر تخاريم والتي تستقبل مرضى من قرية الدويلة يبين لراديو الكل الحاجة الماسة لدعم القرية بنقطة طبية والصعوبات التي يواجهها الأهالي أثناء تنقلهم لمناطق أخرى.
صعوبات نقل المرضى فبيعانوا كتير كون ما في عندهم نقطة طبية. الشغلة الثانية السيارات الإسعاف، يعني سيارة إسعاف لما بدي يطلبوا إسعاف دبي ما تطلع لعندهم سيارة إسعاف، ترجع تنزل ما في عندهم إسعافات أولية. في الشتاء أكثر الأيام عندهم تلج والطرقات مغلقة، فما المفروض يكون في عندهم نقطة طبية ثابتة. فنحن بالنسبة لكفر تخاريم بيجينا إسعافات من عندنا كتير، نقطة طبية بمركز الدويلة من مخيمات أو بالدويلة بتحل كل الأمور، بينما في الوضع هذا يعني عم بتعذبوا كتير.
ويشكل تنقل المرضى لتلقي العلاج من قرية الدويلة إلى مدينة كفر تخاريم أو سلقين وغيرها أعباء إضافية وكبيرة عليهم بسبب ضعف القدرة المادية لقاطني القرية من الأهالي والنازحين، بالإضافة لظروفهم المعيشية والخدميات الصعبة ما يزيد من معاناتهم.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في قرية الدويلة ينضم إلينا عدنان قوجة رئيس المجلس المحلي لبلدة الدويلة عبر الهاتف من ريف إدلب الغربي. أهلا بك أستاذ عدنان، بداية لو حدثتنا عن الواقع الطبي في القرية وإلى أين يتجه الأهالي للحصول على العلاج في حال مرضهم.
أهلا وسهلا فيك أستاذ، وبارك الله فيك وبكل متابعينا ومستمعينا. أستاذنا الكريم، بالنسبة لوضع القرية عنا يعني وضع مأساوي جدا، يعني لا يوجد عنا أي طبي، أي مستوصف، أي سيارة أسعاف، أي ممرض، أي ممرض لحالة تركيب سيرون أو أي شغل نهائيا. بالنسبة لوضع القرية الصحي سيء جدا، وإذا بده يصير عنا أي حالة أسعاف نضطر نروح شي 20 كيلومتر على أقرب نقطة طبية لحتى نأسعف المصاب عنا، يعني وضعنا سيء جدا.
نعم أستاذ عدنان، لو حدثتنا عن الأعباء التي تلقى على عاتق الأهالي في ظل عدم توافر نقاط طبية في القرية، وأيضا الأعباء التي تلقى على عاتق الكوادر والجهات الطبية العاملة في المناطق المجاورة.
أستاذنا الكريم، بالنسبة لكوادر طبية، بالنسبة لنا ما في عنا هيك شغلات، وبدنا نضطر نروح على البلد عكفر ثيرين أو عسلقين، هاي أقرب نقطة لنا يعني، وشعبنا بالنسبة له شعب فقير جدا، يعني بدنا نضطر ناخذ سيارة طلب من هون، وتكلفتها اليوم على الليرة التركية شي 50-60 ليرة، والشعب مستوي فقير جدا ما عنده استطاعة إني يحط هالمبلغ هذا.
نعم أستاذ عدنان، ما هي جهودكم المبذولة حتى الآن لجعل الواقع الطبي في القرية أفضل، وهل هناك استجابة بتقديم المساعدات لهذا المجال، ولو بشكل بسيط ما هي المساعدات التي تقدم لكم وللأهالي؟
أستاذنا الكريم، بالنسبة للمساعدات عنا ما في أي مساعدات بصلنا من أي منظمة أو من أي نقطة طبية، يعني عم ناشد المنظمات والجمعيات الخيرية واللي عم بيقودها اللي بيشتغلوا بهالمجال هذا، بس لا جد نهائيا، ما حد عم بيرد علينا نهائيا. الشاطئ بيقول لك عين خير عين خير، بس الوضع هذا هو.
نعم، ما هي الأسباب برأيك التي تؤدي إلى عدم رد الجهات لدعمكم ودعم هذا القطاع في القرية؟
أستاذ، بعد المسافة بالنسبة لقريتنا صايرة على قمة جبل مرتفع ارتفاعه 850-900 متر على سطح البحر، وعورة الطريق، الطريق ناوعر جدا وصعب المشي فيه وبعيد عن البلد، فإجباري الشاطئ عم يطنش عننا، ما عم بيرد، عم بيلاقي مثلا هو مطلوب منه مشروع، عم يحاول ينفذه بأقرب منطقة وأسهل منطقة عليه، عم يطنش عننا، يعني في مجالات له أحسن ما يجي لعنا، يعني بيستبدلنا بشيء أريح له، مشان هيك ما حدا عم بيرد علينا.
نعم، ختاما أستاذ عدنان، لو أجملت لنا ما هي أبرز الاحتياجات بالنسبة للقطاع الطبي لديكم عموما؟
أستاذنا الكريم، بالدرجة الأولى بدنا سيارة أسعاف، يعني ولو كل بالأسبوع مرتين ثلاثة تكون تناوب عنهم بالقرية، أو بدنا شي كادر طبي من أقربه بحال صارت معنا شغلة، يعني كأسعافات أولية، كجهاز وزاز مثلا، كأبر وزاز لأرصة عقرب، تعرف أن احنا بمنطقة جبلية لأرصة حي من الشغلات هاي، يبقى نحن بدنا بس ولو نقطة طبية مثلا تداوم عنا مثلا يومين بالأسبوع، ثلاث أيام بالأسبوع، أو سيارة أسعاف تلبي لنا طلبنا في حال طلبناها على السريع.
نعم، أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الأستاذ عدنان قوجة رئيس المجلس المحلي لبلدة الدويلة، كنت معنا عبر الهاتف من ريف إدلب الغربي.
أهلا وسهلا فيك أستاذ، بارك الله فيك، حياك الله.
الرياضات النفسية هي إحدى الركائز التي ترفع من سوية الصحة النفسية والجسدية للإنسان، وتعمل على رفع كفاءة أدائه في حياته اليومية كالتأمل والاسترخاء واليقظة الذهنية. نستمع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير الآتي.
يعد التأمل إحدى طرق راحة العقل والجسم على حد سواء، حيث إنه يخلق حالة عميقة من الاسترخاء والشعور بالطمأنينة، ويقلل من آثار الضغوطات الناتجة عن المهام الحياتية اليومية التي تؤدي لضغوطات نفسية وتنعكس سلباً على الصحة الجسدية. ويشير الأخصائي في الإرشاد النفسي مأمون عرابي لراديو الكل إلى فائدة التأمل على الصحة الجسدية قائلاً:
أول شيء من الناحية الجسدية، في دراسات أثبتت أن التأمل أو الوعي الذهني أو اليقظة الذهنية بتساعد على زيادة المناعة، وبتساعد على التخفيف من كثير من المشكلات الجسدية الناتجة عن الاضطرابات النفسية. فنحن مثلا عندنا اضطرابات الهضمية أغلبها ناتجة عن أمور نفسية، اضطرابات القلب، اضطرابات السكر، كلها ناتجة عن توتر وضغوط نفسية. هلا المايندفولنس أو اليقظة الذهنية بتخفف من هذا الضغط وهذا التوتر، بسبب إنه الإنسان بيعيش اللحظة الراهنة، يعني ما بيعود بيعيش بالماضي اللي انتهى ولا المستقبل اللي ما إجا لسه، بصير بيدرك إنه هو عايش بهي اللحظة الراهنة، فبيخف قلقه، بيخف ضغطه، بيخف توتره، وبالمقابل بيخف كل شيء اضطرابات جسدية ناتجة عن الضغوط والتوتر. مثل ما قلنا، وحتى مثلك يعني في دراسات أثبتت إنه حتى بتزيد المناعة عند الشخص، وهذا أمر كتير مهم بالنسبة للتأمل.
ويمنح التأمل شعورا بالهدوء والسلام والتوازن، ويعمل على بناء مهارات إدارة الضغوط والتعامل معها، كما يعمل على زيادة الوعي الذاتي والتركيز على الحاضر والتقليل من حدة المشاعر السلبية. ويعالج التأمل عددا من الأعراض النفسية كالقلق والاكتئاب واضطرابات النوم والأرق والصداع الناتج عن التوتر وتحسين المزاج، وذلك وفقا للأخصائي عربي، حيث قال:
طبعا بالنسبة للتخفيف منها من الاضطرابات الجسدية والنفسية، أكيد هذه التقنية بتساعد كتير، بتساعد على التخفيف من القلق، التوتر، الخوف، حتى نوع من أنواع الاكتئاب أحيانا بتساعد فيها هاي الحالة، لأنه الاكتئاب هو عبارة عن شخص عايش بالماضي السيء، القلق هو شخص عايش بالمستقبل السيء السوداوي، فهي الأمر كتير بتساعد. العيش في اللحظة الراهنة بتأدي لتخفيف هاي الأمور، سواء على المستوى النفسي أو المستوى الجسدي من أمراض جسدية مختلفة.
كما يساعد في حل بعض المشكلات الصحية الجسدية ذات المنشأ التوتري، فيخفف من أمراض القلب ومتلازمة الأمعاء المتشنجة، ويحد من ارتفاع ضغط الدم وأعراض الربو. ويتطلب القيام برياضة التأمل عدة أمور، أهمها تركيز الانتباه والتنفس باسترخاء والجلوس في مكان هادئ بعيدا عن العناصر المشتتة والضجة، كما ينصح بالجمع بين المشي والتأمل لتحقيق الاسترخاء. كما يصف الأخصائي عرابي آلية تنفس الاسترخاء لراديو الكل قائلا:
تنفس الاسترخاء أني أنا أخذ نفس بشكل عميق، خليه لفترة معينة بجسمي، بعدين أطرحه بشكل أيضا بطيء جدا، مع التفكير حتى بهذا النفس كيف عم يدخل ويخرج من الجسم، فهذا كتير بيساعد على زيادة التركيز، زيادة الانتباه. فأنا عم بتخيل كيف الأكسجين عم يدخل على جسمي، كيف عم يضل عم يغذي الخلايا، كيف عم يخرج الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون، وعم ينظف لجسمي من الشوائب. خلينا نقول هذا من أنواع من الشيء اللي بيساعد كتير على يعني تعميق هاي التقنية وزيادة فائدتها.
يضاف إلى ذلك التركيز على المشاعر الإيجابية بهدف تحقيق الفائدة من التأمل.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.